بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المسألة الـ36 يقول السيد خوي رحمة الله عليه: تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين. في هذه المسألة يتكلم عن مسألة أنه إذا كان هناك سلطان جائر في مقابل السلطان العادل الذي تكون له حق الحكومة وحق الولاية، أو يكون منصوب من الإمام الحق سلام الله عليه، فإذا كان هناك سلطان جائر المقصود منه غير صاحب الحق الشرعي، ليس صاحب الحق الشرعي، السلطان جائر، فهل يجوز للأشخاص أن يتولوا المناصب في حكومته، أن يكون أمير ولاية أو حاكم منطقة؟ يقول إذا كان السلطان جائر فيحرم تولي الولايات من قبله إلا بشرطين. إذا كان هذا، وعليكم السلام، كان هذا الوالي يراعي مصالح المؤمنين ويقوم بخدمة المؤمنين فيجوز له ذلك، أو كانت أفعاله ليس فيها حرمة شرعية، ليس فيها حرمة شرعية، وظاهرها ليس هذان شرطان وإنما شرط واحد، يعني لأنه إذا كان نحن قلنا أعماله ليست فيها مخالفة للشرع هذا لا يجوز في حتى لو كان السلطان عادلا، الإنسان يقوم بما يخالف الشرع. فإذا كان توليه لهذا المنصب يقوم بقضاء حوائج المؤمنين ومصالح المؤمنين، وفي نفس الوقت لم يكن هذا فيه حرمة شرعية، لم يكن ما يقوم به فيه حرمة شرعية. وكذلك إذا كان مكرها على ذلك، مكرها بحيث أنه إذا لم يقوم بهذا المنصب يتوجه إليه ضرر بليغ عليه أو على من يتعلق به. تالق قال: إلا مع القيام بمصالح المؤمنين وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، في هذه الصورة يجوز له التولي. ويجوز أيضا مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية، الجائر يجبر هذا الشخص ويأمره بالتولي، تولي المناصب أو تولي الأمصار، أن يكون واليا عليها، ويتوعده على تركها، على لو لم يفعل ذلك فإنه سيقوم بإذائه وبالإضرار به، وعليكم السلام. يتوعد على تركها بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به، لكن أي ضرر؟ كل ضرر؟ لا، ليس كل ضرر. يقول بحيث يكون الإضرار، أولا الضرر لابد أن يكون ضرر غير متحمل، فيه مشقة شديدة وفيه حرج شديد، لا يمكن أن يتحمل هذا الضرر، وإذا كان على نفسه، وإذا كان على من يتعلق به من افترضوا أقربائه أو أولاده أو إخوته، يكون بذلك الإضرار بذلك الغير يعد عرفا إضرار بهذا الشخص، يكون إضرار بهذا الشخص، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص عندما قال من يتعلق به إضرارا بالمكره عرفا، عرفا إكرارا بالمكره، إضرارا بالمكره عرفا، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو ولده يمكن أن تقرأ، أو نحوهم ممن يهمه أمرهم. فإذا أصل الولاية من قبل السلطان الجائر لا تجوز إلا بشرطين: إذا كان في عمله لا يوجد محرم، وكان يقوم بخدمة المؤمنين وقضاء حوائج المؤمنين، وكما في الرواية أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، أو كان مكرها على ذلك في صورة الإكراه هذا يجوز. ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا، يعني إذا كان هناك شخص يدعي خلافة المسلمين أو خلافة هذا البلد أنه هو الحاكم لهذا البلد، وكان هذا ليس من هذا السلطان، هذا الحاكم ليس على المذهب الحق، مذهب أهل البيت سلام الله عليه، فهذا الشخص لابد يقوم ببعض الأعمال، من هذه الأعمال هو جني الضرائب، يأخذ من الناس الأموال على تجاراتهم أو على زراعتهم أو على صناعتهم، جني الضرائب والأعشار ما قد يعبر عنه في بعض الروايات والخراج وهذه الأشياء، فهل يجوز إذا مثلا هو أخذ من بعض الأشخاص مثلا شيئا من المحاصيل الزراعية أو شيئا من المواشي أو شيئا، هل يجوز شراؤه شراء هذه الأعيان من السلطان؟ قال يجوز شراء هذه الأعيان من السلطان، ما يأخذه السلطان المخالف المدعي لخلاف العامة من الضرائب المجعولة، يجعل بعض الأموال والضرائب على الأراضي أو على الأشجار والنخيلة ذي باب الأمثلة، يجوز شراء هذه الأشياء التي أخذها السلطان أن نشتريها من السلطان وأخذه منه مجانا، ويجوز أيضا أن إذا السلطان أعطانا بعض هذه الأشياء بدون مقابل فيجوز أخذها من السلطان بلا فرق بين الخراج، يعني هناك ما يأخذه السلطان من الناس على أنواع، سواء كان خراج، الخراج هو الأموال التي تضرب على الأراضي، الأموال التي تضرب تكون نقدا، يعني يأخذ السلطان مالا، مالا بعنوان الخراج، يعني مثلا 100 درهم أو 200 درهم أو 50 درهم يأخذ بعنوان الأموال، بلا فرق بين الخراج وهو ضريبة النقد والمقاسمة وهي ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما، وإن كان تبني الشك أيضا في هذه في ضريبة النقد، هل هو المقصود من الخراج هو المعنى العرفي الموجود في الكتب الفقهية أو هنا يقول ضريبة النقد، يعني هذه لابد من التأكد منها، هل يقصد هو الضريبة المجعولة على النقود يعني على التجارات؟ إذا كان هذا المقصود فهذا يفرق عن المقاسمة بأن هذا مجعول على التجارات على الأموال التي يتجر بها، يعني كأنما مثل يصبح شبيها بالخمس، والمقاسمة هي يأخذ حصة من المحاصيل الزراعية من النصف والعشر ونحوهما، فهذه الأشياء يعني يجوز شراؤها من السلطان ويجوز اذهابها. لا، إذا كان السلطان يعني هو أعطى هذه رضي بإعطاء هذه، وستأتي يعني الاستيلاء عليها، طبعا إذا كانت هذه لي وأخذها بدون حق يجوز الاستيلاء عليها، إذا كانت لآخرين لا يجوز الاستيلاء عليها. والمقاسمة وهي ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة، أنه الزكاة هي واجبة على الشخص ولكن ليس هو الولي للزكاة هذا السلطان الجائر، لابد إيصالها إلى أهلها من الفقراء أو غيرهم من يتولى أمور الفقراء، ولكن لو هذا أخذ هذه الأشياء بعنوان الفقراء بعنوان الزكاة هذا السلطان الجائر فيترتب عليه حكمين، من جهة أنا تسقط عني الزكاة الواجبة يعني لا يكلفني الشرع بأن أدفع هذه الزكاة مرة أخرى، ومن جهة أخرى أيضا يجوز أن أتعامل مع هذه معاملة الأموال الحلال، يعني أشتريها، أستطيع أن أشتريها وأتهبها من هذا السلطان. يقول وكذا المأخوذ أي يجوز شراؤه وأخذه مجانا بعنوان الزكاة، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، من يدفع هذه الزكوات فتبرأ ذمته من الزكاة الواجبة عليه شرعا. طبعا الزكاة هي على الأشياء المعدودة كما تعلمون، على في الأنعام والغلات والنقدين، في الأنعام والنقد في الاثنين والثلاثة والأربع كما يقولون، النقدين والأنعام الثلاثة والغلات الأربع. بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه جاز للمحول أخذه، يعني تارة الحكومة تقوم هذا السلطان يقوم هو بنفسه، يعني رجاله يقومون بأخذ هذه الأشياء، وأخرى لا، يحول شخص ليأخذ هذه الأموال من الناس، ليأخذها له مثلا. فسواء كنت أنا، هذه العبارة تشمل، سواء كنت أنا مدين لذلك الشخص أو لم أكن مدينا له، سواء كنت مدين لذلك الشخص أو لم أكون مدين له، فإذا حول علي السلطان فلان من الناس وليس منه، لا يأخذها لهذا الفاقع، لا يأخذها للحكومة أو لبيت مال المسلمين، وإنما يأخذها لشخصه، فلو حولت الحكومة شخصا أيضا كذلك فأخذ مني هذه الأموال، فيجوز الآخرين شراءها وبيع شراء هذه الأموال منه وأخذها مجانا. بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة يعني هذه الأشياء الخراج والضريبة والزكاة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه من هذا المالك جاز للمحول أخذه. هذا أول أن الشخص الذي حوله السلطان ليأخذ هذه الأموال من جهة يجوز أخذ هذه الأموال وبرئت ذمة المحول عليه إذا كانت عليه زكاة واجبة فتبرأ ذمته من دفع الزكاة. وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة أو الكافر إشكال، يعني كان الكلام في السلطان المخالف الذي يدعي الخلافة العامة، وهناك صور أخرى، هذه الأحكام التي معنا. هناك صور أخرى أن هذا السلطان إما يكون مخالفا ولا يدعي الخلافة العامة، يعني هو كان مثلا تسلط على الرقاب أو كان في منطقة ما لا يدعي الخلافة العامة، أو لا كان هذا السلطان مؤالفا يعني على المذهب الحق ولكن لم يكن شرعيا، لم يكن شرعيا سلطته لم تكن شرعية، أو كان أصلا كافرا، كان كافرا بتسلط على بلاد المسلمين. في هذه الأشياء توقف السيد الخوي، قال إذا أخذ أموال وهو كان يتصف بهذه العناوين فأخذ هذه الأموال منه أو دفع الزكاة إليه وبراءة الذمة هذا فيه إشكال وتوقف، فلا بد من الاحتياط. إذا دفع إنسان مالا إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس وكان المدفوع إليه منهم، يعني شخص أعطى لآخر أموالا وقال اصرف هذا على الفقراء لنفترض، أو قال وزع هذا على طلبة العلوم الدينية أو ما شبه ذلك، أعطاه مال وطلب منه إيصاله أو توزيع صرفه على صنف معين من الناس، وكان هذا الشخص الذي دفع إليه المال كان يصدق عليه هذا العنوان، كان هو من الفقراء أو كان هو من طلبة العلوم الدينية، فهل يحق له أن يأخذ من هذه الأموال أو لا يحق له؟ يعني يعتبر نفسه فردا من هذه المصاريف مصداقا لهذه المصاريف التي بينها الدافع، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن. يعني تارة إذا هناك إذن صريح هذا واضح ليست فيها كلام، يعني قال له أعطيه، هو يعرفه من طلبة العلوم الدينية، وزع هذا المبلغ على الطلبة وأنت منهم أو وأنت لك نصيب، هذا واضح. وأخرى لا، كان في كلامه إطلاق، كان في يعني يفهم من كلامها الإطلاق أنه حتى يشمل نفسه، حتى يشمل نفس الآخر، أيضا هذه الصورة مقصودة. فإن فهم من الدافع الإذن، يعني لم لو كان إذن صريح لم يقل لم، لو فهم من الدافع الإذن، يعني هنا الإذن لم لا ينحصر في الإذن اللفظي، لا فهم أنه هو مشمول لهذه، يعني الإذن فهم الإذن بهذا المعنى، يعني فهم جواز الأخذ، فهم الإذن يعني فهم جواز، لأن الإذن في بعض الحالات تطلق على الألفاظ، على الإذن اللفظي. فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ، لأن كان في كلامه إطلاق وهناك قرائن تدل على أنه يجوز أن يأخذ، جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، لأن هناك الإذن يختلف، قد يقول تارة يقول له وزعه بالسوية أو قال وزعه على حسب ما ترى أو وزعه على كحسب الإذن. وإن لم يفهم الإذن، يعني لم يفهم الإذن، إما كان هناك تصريح بعدم الإذن هذا واضح، أو لا بكلامه لا يفهم منه أنه أنا مشمول لمن أريد أن أصرف هذه الأموال عليه، إذا لم يفهم منهم الإذن فلم لا يجوز له أن يأخذ أصلا، لا بالتساوي ولا بالتفاضل. وإن لم يفهم الإذن لم يجوز الأخذ منه أصلا. هذه تابعة للقرائن التي تحتف بالكلام في أنه يفهم الإذن أو لا يفهم الإذن. وإن دفع له شيئا مما له مصرف خاص كالزكاة ليصرفه في مصارفه، فرق هذا الفرض عن سابقي أنه ذلك قال له عين الدافع مصارف، قال يعني عين نوع أو صنف خاص من الناس وزعه على الفقراء أو وزعه على طلبة العلوم الدينية أو على العلماء أو هنا لا، أعطاه شيء بعنوان الزكاة، لم يقل له اصرفه على فلان أو على فلانة، هذا هو له عنوان شرعي، أصل هذا المال له عنوان بعنوان الزكاة أو بعنوان خمس، وكان هذا العنوان له مصرف، يعني الخمس له مصرف والزكاة لها مصرف، وإن دفع له شيئا مما له مصرف خاص لم يعين له على من يصرفه، وإنما قال له هذه زكاة، هذا خمس، هذه كفارة افترض كالزكاة من باب المثال ليصرفه في مصارفه، يعني هو لم يعين له المصرف وإنما قال له هذا زكاة اصرفه في مصارفه. ففي هذه الصورة إن كان هو من أحد الأفراد فيصح، إن كان هو من أحد مصادق ما من يصرف عليه هذا المال فيصح أن يأخذ منه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، هنا لا يأخذ زيادة وإنما يأخذ بمقدار ما يعطيه لغيره، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع. هذه الصورة فرقها هذا، أنه لأن هذا عنوان عام وهو يدخل تحت هذا العنوان لا يحتاج إلى إذن خاص في أن يأخذ لنفسه، لأن في الصورة الأولى تلك أموال خاصة ليس لها عنوان شرعي، فحسب رأي الدافع، الدافع يريد أن يعطيها لهؤلاء دون هؤلاء، أما لا في الصورة الأخرى هو أعطى عنوان، هو أعطى لأحد العناوين، والشرع الذي يحدد من مصرف هذه العناوين، هذا الفرق بين الصورتين. جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أن في ماله حراما، يعني إذا كان هناك شخص ظالم وحاكم ظالم أو في مكان هو ظالم فأعطى الهدايا والجوائز للناس كالولاة الظلمة مثلا، فهذا هذه الجوائز تحل وإن كنا نعلم بالجملة أن في أموال هذا الشخص هناك أموال محرمة في الجملة نعلم، طبعا إذا علمنا كما سيأتي أن هذا المال بخصوصه هو حرام لا يجوز أخذه، لابد من إيصاله إلى أصحابه. جوائز الظالم حلال يعني يجوز تملكها وتكون حلال للشخص الآخذ، عطاياها الجوائز على العطايا والهدايا وهذه، وإن علم إجمالا أن في ماله حرام لكن بالإجمال نعلم، ليس في هذا المال مأخوذ في أصل أمواله نعلم أنه، لكن لا نعلم في أن هذا المال مأخوذ فيه حرام لا نعلم. وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه، يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه، هذا بإذنه قلت لكم ستأتي، يعني إذا نحن لا نستلي عليه استيلاء، إذا طبعا إلا إذا كان المال لنا بعنوان القصاص، يعني ظالم سلبني من أموالي وأنا أستطيع أن أستولي على هذه الأموال بدون إذنه، فبعنوان القصاص يحق لي أن أسترد هذه الأموال، لكن الصورة هنا ليست كذلك. وكل ما كان في يده يعني أعم من هو العطايا التي يعطيها، العطايا التي يعطيها يعني قد يكون ببعض المعاملات يجوز أخذ هذه الأشياء منه، ببعض المعاملات ببعض العقود. وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه، يعني وإن كنا نعلم في بالإجمال أن في أمواله حرام، إلا أن يعلم أنه غصب، هذا الذي أخذ هذا المصداق المعين نعلم أنه غصب وهو غصبه من شخص، فلو أخذ منه حينئذ ويعلم أن هذا المأخوذ غصبا وجب رده إلى مالكه، إذا هو يعرف من مالك هذه العين، يعني هو أخذ من المالك افترضوا مركبا سيارة أو حصانا أو ويعلم أن هذه لها صاحب، هذه مغصوبة، فلابد إيصالها إلى مالك إن عرف بعينه، إن كان يعرف المالك. فإن جهل جهل، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة، يعني هناك جماعة محصورة 10 أو 25 محصورين أن المال لأحدهم، أن المال لأحد هؤلاء، فإن أمكن استرضاؤهم جميعا وجب، يعني تارة هذا المال يعرف أنه لفلان بعينه، وأخرى يعرف أن لأحد هؤلاء، لأحد هؤلاء لا يوجد طريق لتحديد من هو صاحبه به في الواقع، وإنما نعلم أن هذا المال لأحد هؤلاء، حتى هم هؤلاء لا يعرفون، لا يوجد عندهم طريقة يعرفون أن المال لأحد، لأنه مثلا افترضوا أخذ أموال هذا الظالم متشابهة من هؤلاء وهذا أحد الأموال، لا يعرف أن لهذا أم لهذا أم لهذا. فإن أمكن استرضاؤهم جميعا يعني وصلوا إلى اتفاق إما أن رضوا بأن هذا الشخص يأخذ هذا المال أو لا رضوا له بحصة ويأخذون الباقي أو لا لم يرضوا له بشيء هم تقاسموا فيما بينهم بالطريقة. المهم حصل الرضا منه. إن حصل الرضا فيجب أن يلتزم بذلك يعني بإرضائهم. فإن أمكن استرضاؤهم هؤلاء المحصورين وجب، وإلا إذا لا يمكن يعني هذا يريد كل المال وهذا يريد كل المال وهذا يريد كل المال، جماعة محصورة ولا يمكن إرضاؤهم، ورجع في تعيين مالكه إلى القرعة. يعني طبعا القرعة في كل أمر مشكل إذا لا يوجد طريق شرعي آخر، لا يوجد لا بينة ولا يوجد علامة على هذا المال ولا يوجد أي شيء. يحتمل أن يكون يعني افترضوا أنه أخذ 1000 دينار هذا الظالم، ومن الكل قد أخذ من كل واحد 1000 دينار، وهذه 1000 دينار ليست مشخصة، قد تكون لهذا وقد تكون لهذا. فهنا إذا لا يمكن لم يتراضوا فلا بد من القرعة، يقرع على أيهم تقع القرعة فهو الذي يأخذ المال. وإن تردد بين جماعة غير محصورة، الصورة الثانية جماعة غير محصورة لأهل هذا البلد افترضوا أو لأهل هذا الحي، وإن تردد بين جماعة غير محصورة، طبعا غير محصورة بمعنى أنها إما لا يمكن معرفة الناس الذين لهم المال في الواقع، يعني نحن لا ندري أن هذا المال لهؤلاء في هذا البلد أو قد يكون لغيرهم أيضا، هذا عدم الحصر. وعدم الحصر في بمعنى آخر أنه عدد كبير جدا، عدد كبير جدا قد يكون له هذا المال، هذا أيضا يعبر عنه غير محصور وإن كان في بالدقة العقلية محصور. وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، يتصدق عن المالك، عن لأن هذا المال ليس له لا يجوز أخذه، يتصدق بنية عن مالكه ويكون الثواب للمالك مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا من معرفته. يعني إذا كان هذا جماعة غير محصورة وهو يائس من معرفة صاحب هذا المال فلابد أن يستأذن الحاكم الشرعي المجتهد الجامع للشرائط ويتصدق بهذا المال بنية الصدقة عن صاحبه إذا لا يمكن أن يصل إلى صاحب هذا المال. وإلا إذا لم يكن يائسا من معرفته، يعني يمكن هو لو فحص وبحث وانتظر يمكن أن يصل إلى صاحب المال الحقيقي، ففي هذه الصورة لابد من الفحص. وإلا هذه إلا يعني وإن لم يكن يائسا من معرفة صاحب المال وجب الفحص عنه وإيصاله إليه، وإيصال وجب الفحص وإيصاله إليه، يعني لابد من إيصال هذا المال إلى صاحبه. انتقل في هذه المسألة إلى تعداد بعض المكروهات في التجارة. هناك بعض الحرف وبعض الصناعات يكره للشخص اتخاذها كحرفة. طبعا هنا السيد الخوئي لم يبين أنه احتراف هذه الأشياء، ولكن هذا هو المقصود، أنه أن تكون حرفة للشخص لا مجرد أن قام بهذا الفعل مرة أو مرتين، أن تكون له حرفة، هذا هو المكروه. وهي عدة أشياء. قال يكره بيع الصرف، أن يبيع ويشتري الأموال الدراهم والنقود، هذا ما يعبر عنه بيع الصرف، وكلمة الصيرفي جاءت من هذه الكلمة، أن يبيع ويشتري الدراهم والدنانير، هذا لأن كانت سابقا تباع وتشترى نفس الدراهم والدنانير. وبيع الأكفان، يبيع الأكفان التي يكفن بها الموتى، يعني يكون هذه مهنته. طبعا في الرواية أنه هذا لأنه ممن يتمنى موت الناس حتى يمشي يعني معاشه واحد يمشي سوقه. وبيع الطعام، بيع الطعام يعني أقوات الناس، بيع الطعام ما يصدق عليه قوت الناس. طبعا هذه في صورة لم يكن هذا وصل إلى الوجوب الكفاية، إذا شخص كلها في بلد كل الناس يمتنعون عن هذه الأشياء لأن فيها يفترض كراهة، لنفترض هناك بلد مثالي وإن كان هذا تصويره من ناحية واقعية يندر، لكن افترضوا هكذا كلهم لا يريدون أن يفعلوا هذه المصالح لأن فيها مكروه، فهذا إذا وصلت للوجوب الكفائي فترتفع هذه الكراهة. بعض الناس قاموا بهذه الأفعال هذا ترتفع هذه الكراهة. وبيع الطعام وبيع العبيد، النخاسين الذين يبيعوا العبيد، كما في الرواية أن شر الناس من باع الناس.
بيع الطعام الذي يتوقف عليه
الإنسان، لهنا أعم يعني كل ما يختات به، ذاك في الاحتكار يأتي أو في هذا. أما هنا الطعام أعم الذي يعني طبعا ما يصدق عليه قوت وطعام ليس يتوقف عليه قوت الناس وإنما كل ما يؤكل. كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما، الجزار أو القصاب الذي يبيع اللحم يذبح المواشي ويبيع اللحم، والجزار قد لا يصدق على مجرد الشخص الذي يقوم ببيع اللحم، هذا قد يدخل فيه إذا مجرد كان فعله هو لا يذبح وإنما يبيع هذا قد يدخل في بيع الطعام. أما الجزار هو الذي يقوم بالذباح، هذا أن الرواية كأنما تبين أنه مما يقسي القلب، اتخاذ هذا حرفة مما يقسي القلب. أو حجاما هذا الذي يستخرج وإن كان نفس الحجامة مستحبة ومؤكدة لكن الذي يمتهن هذا العمل يكون مكروها. الحجام الذي تعرفون الذي يقوم باستخراج الدم الفاسد من البدن. لا، الحجامة شخص يريد أن يحتجم هذا مستحب، وإذا شخص آخر يقوم له بالحجامة وليس هذا ليست هذه حرفته، نعم التكسب منه يعني أن يكون يجعله كسب له يكتسب من هذا الطريق ويعمل هذا الطريق، أو إذا يقام به مجانا أو قام به لمرات هذا لا يصدق عليه. يعني قام الشخص يعني افترض قام لبعض أصدقائه بالحجامة أو كان له يقوم بهذا الفعل ليس من باب هو حرفة له ومهنة له يكسب من خلاله يعني يقوم به مجانا للآخرين هذا لا يدخل في هذا. الحجام لا يدخل في الكراهة. الحجام عرف أن نقول الحجام الذي امتهن هذه المصلحة ويكسب من خلال هذه المصلحة، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة، يعني لا سيما مع الشرط إذا كان هو يشترط الأجرة على الآخرين أن يقوم بهذه الأفعال. طبعا وإن لم يشترط وإن لم يكن شرطا هذا لا يعني أنه لا يأخذ الأجرة، ولكن هو يشترط يقول أريد كذا أريد كذا قبل أن الفعل، هذا هو المؤكد عليه الكراهة. نعم تشتد الكراهة.
ويقول يعني كما يفهم أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما، ولا سيما يعني سيما في قتل الأموال، حتى العمل بها كراهة.
صحيح، ولكن أنت
قتل الأموال أيضا كراهة بتشديد لا سيما،
هذا يعني لا سيما تشدد الكراهة في إذا كان هو يشترط يعني يشترط على الآخرين أموال، ولكن كل من يقوم بفعل إذا لم يكن يعني هناك شرط لا يعني أنه لم يكن في مقابل. أنت عندما تأتي بشخص أجير يقوم لك بفعل معين فهو يستحق أجرة المثل إذا لم يكن هناك شرط، أو أنت قد تعين له الأجرة، فإذا هو اشترط هذا جاء من طرف آخر. ولكن عندما يقول تكره هذه الأفعال إذا صدق على الإنسان أنه حجام أو أنه جزار أو أنه، أما إذا كان شخص يقوم بهذه الأفعال لا كمهنة أو يكون بهذه الأفعال لعدة مرات لا يصدق عليه أنه حجام أو جزار، وبعض الفقهاء صرحوا أنه يتخذ ذلك يعني دخلا يعتبر دخلا له وكسبا له. وعلى كل حال نتأكد من هذه المسألة أكثر أنه مجرد فعل ذلك.
العمل سواء بعوض أو بدون عوض
يعني نتأكد منها أكثر، أنه إذا شخص يقوم بهذا الفعل يعني افترض هو حجام يعني ولكن يقوم بالحجامة مجانا وبدون عوض بدون مقابل، هل تثبت الكراهة أو لا؟ يعني أنا في ذهني أنها لا تثبت الكراهة. ويكره أيضا التكسب، نلاحظ أيضا التكسب يعني كأنما هذه قرينة وإشارة إلى ما سبق، على كل حال نتأكد منها. ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل، الشخص أن يجعله باب كسب له عنده فحل، فحل إما الغنم أو فحل الأبقار أو الإبل أو غيره، يقوم بهذا الفحل بتلقيح الإناث وهو هذا يجعله باب كسب له، يعني في مقابل هذا ضراب الفحل يعني هو الضراب أن يلقح الأنثى يأخذ في مقابله أموالا وأجرة بأن يؤجره لذلك أو بغير إجارة بقصد العوض، يعني ترى أن تكون معاملت إجارة فيها أجرة، هذا العقد الإجارة المتعارف يقول أجرني هذا الفحل مثلا لعشرة أيام في مقابل ما، وأخرى لا هو يأخذ عوض لكن لا بعنوان الإجارة، إذا كان هناك عوض فهذا أيضا مكروه. أما لو كان بقصد المجانية يعني شخص عنده فحل وكان يأخذه الناس يستعمله الناس للضراب مواشيهم ودوابهم وكان مجانا هذا لا تأتي الكراهة. وأما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية لو أعطي شيء في مقابل ذلك لكن ليس في مقابل العمل بعنوان هدية بعنوان هدية هو لم يشترط ولم يقصد العوض في ضراب الفحل وإنما أخذ بعنوان الهدية فهذا يكون ليس مكروها. طبعا هذه الأشياء إذا تتذكرون في بداية الجزء الأول السيد أخوي رحمة الله عليه قال كثير من المستحبات والمكروهات في هذه الرسالة العملية هو مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن والتي لا يعتقد بها السيد الخوي لم تثبت عنده وهذه كلام المفصل في الأصول هي القاعدة التي يعني من وصله في اعتمادا على روايات من بلغه ثواب على فعل وأتى بذلك الفعل فيبلغه الثواب وإن لم يكن الفعل ثابتا في الواقع فيقول كثير من المستحبات والمكروهات مبنية على ذلك لذلك في بعض المكروهات المستحبات بدأوا يتسامحوا في الدليل إذا كان فيه نوع من الضعف أحيانا يتسامح وأما في الواجبات والمحرمات لا لابد أن يكون الدليل تاما فلذلك بعض المكروهات يعني يكون قد لا تكون ثابتة في الواقع فتعملون وإن كان هو السنن تنصرف إلى المستحبات التسامح في أدلة السنن يعني أن السنن ليست الواجبات في المستحبات ولكن تعد منها إلى المكروهات أيضا. لا يجوز بيع أوراق اليانصيب فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة لا يجوز بيعها وشراؤها وهنا يعني عندما يتكلم السيد الخوي يتكلم في الواقع عن شرائها لا يجوز بيع أوراق اليانصيب هذه الأوراق التي تكون عليها أرقاما معينة وشخص يبذل في بإزائها في مقابلها مالا معروفة اليانصيب أظن في بلادنا العربية والحمد لله نعم وخصوصا عندنا نعم
نعم
لذلك أنا أبين يعني ذلك يعني هي أوراق مجرد أوراق ليس لها قيمة واقعية الورقة عليها رقم وتباع بين الناس بقيم ثم يجري هذه السحب كما يقولون يعني تجري القرعة لمن وقع نصيب من جاء رقمه الرقم الذي بين فيها يعطوه جائزة وإن لم يأتي الرقم خسر المبلغ الذي دفعه فالحرمة جاءت من هذا الباب بالضبط أنه هو يدفع مال وقد يخسر وقد يربح فدخل في باب القمار أما إذا أنا كنت كالجوائز التي تعطى في بلادنا تسمى جوائز هذه الشهادات جيم وهنا في إيران هذا قرض الحسنة هذا القرض الحسن الذي يدع في البنوك وفي مقابله يجرون القرى ويعطون جوائز في هذه الصورة أنت لا تخسر شيء يعني أنت أودعت مثلا افترض 1000 دينار في البنك فمن باب التشجيع على الإيداع هم يجرون القرى ويعطوك أموالا إذا لم يأتي اسمك في القرى لم تخسر شيء إذا أتى اسمك في القرى ربحت مالا ولم تأخذ حق الآخرين يعني في تلك الصورة هم جمعوا أموال من هذا وهذا وهذا أعطوا قسم منها وأخذوا القسم الأكبر فهناك ربح وخسارة تأتي المقابرة فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة يعني أنا أعطيت مال عندما اشتريت هذه اليانصيب أعطيت مال بقصد أن أحصل على فائدة محتملة وهي أن أربح جائزة فإذا كان الإعطاء إعطاء المال بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة تصح في صورة وهي هذه في إيران مشت فترة لكن بعض الفقهاء استشكلوا عليها وقالوا أن هذه تشبه اليانصيب يسمى في الفارسي بخت أزموي فاعترضوا عليها وتوقفت في فترة من الفترات في تقريبا منذ 5 أو 6 سنوات إذا البعض سمع بها أرمغاني بهزيستي كانوا هذه بهذا نعم هذا وأما إذا كان الإعطاء مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به يعني أنت شركة من الشركات نشرت أوراق في السوق ليس لها قيمة ولكن أنت دفعت الأموال ليس بعنوان شراء هذه الورقة أو ليس بعنوان إعطاء مال في مقابل العوض أن تربح في مقابل فائدة محتملة، ولكن لا، هذه الشركة التي بذلت هذه الأموال هي تدعم مشروع خيري، كما هذا في بهزيستهم الذين يدعمون الفقراء والأيتام والمقطوعين. فأنت عندما دفعت هذا المال بقصد المجانية، بقصد المجانية يعني لا تريد في مقابله شيء، أنت اشتريت هذه الورقة وأعطيت مالا كأننا دعم لهذا المشروع. نعم هم يعطون جائزة تشجيعا للناس على دعم هذه المشاريع وعلى الاشتراك في هذه المسابقات، وإن كان هنا في إيران كانوا يضعوا فيها أسئلة لكن سهلة يعني تجاب عليها. وثم فإذا كان بهذا القصد لا يخرج عن الحرمة، يعني أنا إذا دفعت أموال بقصد المجانية ليس بقصد العوض خرجت عن كوني مقامرة أخسر وأربح، لا أنا تبرعت بهذه الأموال. نعم هم سيعطوني شيء جائزة، هذا شيء آخر. فإذا كان الإعطاء قال، وأما إذا كان الإعطاء مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به، هذا هو كما كان هنا قلنا في فترة من الفترات. وعلى كلا التقديرين، يعني سواء كان هذا الإعطاء محرما ولا يجوز الاشتراك أو كان محللا وأصابت القرعة في اسمي، فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها للقرعة شركة غير أهلية، شركة يعني حكومية غير أهلية، نعم الأهلية هي الخاصة، نعم نعم الأهلية هي الشركة الخاصة، وغير الأهلية هي العمومية العامة أو الحكومية. فإذا ليس كذلك، هذا مصطلح عندكم في أهلية،
نعم
نعم نحن أصلا ليس عندنا
مدارس،
نعم الأهلية، نعم احنا عندنا هذا الاصل،
انه يدفع اموال.
لا اقصد هذا الاصطلاح ليس موجود عندنا اهلية، انا يقولون خاصة. اذا كان المتصدي لها شركة غير اهلية من المال المجهول مالكه، فانا اذا اصابت القرعة في اسمي سواء كانت هذا انا الاشتراك فيه صحيح وجائز او غير جائز، فاذا اصابت القرعة باسمي وكانت الشركة غير أهلية، إذا كانت الشركة خاصة هم يعطون الأموال، لأن لماذا إذا كانت الشركة غير أهلية؟ صحيح الناس يدفعون الأموال لهؤلاء في اليانصيب، عندما الشخص يدفع المال لا يملك هؤلاء ولا يتبرع لهم، وإنما يدفع مال في مقابل هذا كأنما وضع سهما، وضع سهما كالقمار قد يربح وقد يخسر. أما هنا إذا كانت الشركة افترضوا الشركة أهلية خاصة والناس يتبرعوا لهم فهم يملكون هذا المال، يملكون هذا المال ومن هذا المال يعطون جائزة لشخص، لكن مع ذلك هنا السيد الخوي يقول لابد من إذن الحاكم الشرعي، لابد من مراجعة الحاكم الشرعي. فقال إذا أصابت القرعة وكان المتصدي لها شركة غير أهلية فيكون من المال مجهول مالكه، غير أهلية عفوا، إذا كان غير أهلية يعني حكومية الشركة حكومية فيكون من المال المجهول مالكه، لابد من مراجعة الحاكم الشرعي. أما إذا كانت أهلية لا يحتاج إلى مراجعة، يعني إذا كان أهلية ضاع عليك المطلب، غير أهلية حكومية، نعم. فإذا كانت حكومية، إذا كانت حكومية يعني ليست خاصة، ليست لأشخاص محدود، وأصابت القرعة باسمي أنا كان اشتراكي جائز وأصابت القرعة باسمي، فهنا قد يكون هذا الباب أنه يشك أن هذا المال كان ملكا لهؤلاء، ملكا لهؤلاء، قد يكون هذا مثلا لبيت المسلمين أو شيء، فهذا المال يعتبر مجهول المالك، مجهول المالك لأنه ليس له، ليست شركة أهلية خاصة هم ملكوا هذا المال، فلا بد في المال المجهول المالك من مراجعة الحاكم الشرعي في إصلاحه، يعني في إصلاحه قد يأذن بقسم منه الحاكم أو قد يكون حكمه التصدق على الفقراء أو هو الحاكم الشرعي يعرف تكليفه.
تسمية
يعني نصيب كلمة عربية؟ لا أظن أنها يعني نصيب كلمة عربية، وإن كانت ليست فارسية أيضا، يعني لا أدري من أين جاءت، هذا أنتم عليكم أن تبحثوا عن جذوره. نعم من النصيب مثلا له نصيب وحظ،
نعم.
ممكن. ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه. فإذا في صورة أن كانت الشركة أهلية لا يحتاج إلى مراجعة الحاكم وتكون الجائزة جائزة. يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، هذا ما معروف بالتبرع بالدم، أو ليس تبرعا، بيع هذا الدم لهؤلاء المرضى المحتاجين في مقابل العوض، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم، يعني مجانا أو مع أخذ العوض، لأن هذا كما تتذكرون يدخل في أي شيء هو من الأعيان النجسة. ولكن لماذا بالصحة أخذ العوض؟ إذا أحسنت له منفعة محللة مقصودة، فقط الذي استثني الميتة والخنزير والكلب، الذي ذاك حتى مع الفائدة المحل المقصودة لا يجوز بيعه، أخذ العوض عليه.
إذا وجد مريض،
نعم،
إذا وجد مريض،
يعني عادة الذين يأخذون الدم لابد أن يعطوه للمرضى. نعم، التبرع ليس فيه إشكال أصلا، إلا إذا الإشكال فيه قد يستشكل من باب أنه إضرار بالنفس أو أذية للنفس، هذا لا يصل، يعني إذا لم يصل هذا الحد. الكلام في أخذ العوض في هذه الصورة. وأما إذا كان تبرع بالدم ويوضع في بنك لإعطاء، هذا في حكم أن هناك مرضى ولا إشكال فيه. التبرع لا إشكال فيه، يعني الكلام إذا يأتي الإشكال في أخذ العوض في بيع.
مقيد بمريض عادة
لا، هو يعني لم صحيح، ولكن هو لم يقصد المعنى الحرفي، يعني أنك مباشرة تعطيه للمريض. المريض يعني ما متعارف من إعطاء الدم للمرضى. طبعا لابد هذا المرض الدم من يأخذونه ويقومون بفحصه، يقومون له طرق، يعني إعطاء للمريض أحيانا قد يكون فيه مشكلة أكبر. يعني
هل مصادر يجوز إعطاء الدم إلى مثلا اكتشاف مثلا شيء معين؟
يعني اللقاء القيام بالتحاليل والدراسة يعني إذا هذا
قيد المسألة في مصداقه فقط.
على كل حال نحن نتقيد بهذا، إذا تكون تقصد هذا يعني إعطاه لكي يصل إلى المحتاجين للدم، هذا لا بأس به، ولكن ذاك طبعا يجوزوه بعناوين أخرى طبعا. وتكون عادة في الفحوصات هذه تكون مقادير قليلة، يعني ليست كثيرة، يأخذون ذرات من الدم. نعم. فالإعطاء هو بالمعنى العام، يعني بالتالي هذا البنك سيوصل هذه الدم إلى المرضى، كما يجوز أخذ العوض في مقابله. يحرم حلق اللحية على الأحوط، من المسائل الابتلائية جدا في هذا العصر، وكثر الارتكاب هذا المحرم للأسف. يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك. طبعا المسألة احتياطية في معظم الفقهاء، يعني على ما أذكر أنا ما رأيت إلا أحد الفقهاء لا أذكر من هو أفتى بالحرمة، لكن المعظم يفتون. يمكن أنا رأيت، نعم رأيت بعض الفقهاء، ولأن المسألة ظاهر الدليل الوحيد عليها التام الوحيد هو سيرة المتشرع، سيرة المتشرع، وإن كان بعضهم حاول أن يستدل ببعض الروايات أو ببعض مع القرآن الكريم تغيير الخلقة أو غيرها، لكن الدليل الذي اتفق عليه تقريبا الفقهاء هو سيرة المتشرع، أنهم كانوا سيرتهم على إطلاق اللحى. ف نعم، لذلك كان الحكم على الأحوط وجوبا، فبالتالي هذا لا يفرق على المكلف كان أحوط لزومي أو كان فتوى، بالتالي يحرم حلق اللحية ويحرم على هذا المبتلى الثاني، على الحلاق هذا الذي يقوم بحلاقته، أن يأخذ الأجرة، وهذه الأجرة باطلة، وهذه الأجرة باطلة. ولا بأس بعض الحلاقين لا يلتفتون، لا بأس بنصيحتهم أن هذا من المحرم ولا ينبغي فعله. حلق اللحية طبعا سيأتي هنا لم يبين حلق اللحية، يعني نفس الموضوع فيه خلاف شديد. تقريبا المتفق عليه حتى السيد الخوئي في استفتاءاتي وغيره أنه بالتالي هذا إذا صدق علي أنه له لحية، إذا شخص صدق أنه له لحية عرفا، العرف يعتبر له لحية، فهذا لا يعتبر حالق للحية. وإن كان مثلا قام بإزالة الشعر بقي قصير أو بقي أزاله من بعض المناطق دون بعض، إذا يصدق علي أنه لحية، وفي السيد الخوئي يكتفي ببقاء الشعر على الزقن. نعم، لا هنا لم يصرح، لكن في الاستفتاءات سألوا بقاء على الذقن، وإن كان في بعض الاستفتاءات الأخرى يظهر منها خلاف ذلك. وهو يرجع مثلا إلى العرف. يعني قد يكون السيد الخوئي رحمه الله عليه عندما يقول بقاء على الذقن من باب أنه هو شيء شخص من العرف، هو في رأيه العرف أن هذا يعتبر أنه لحية. فإذا كان هذا الشخص حلق بطريقة، حلق بطريقة، هذا كثير يقع السؤال عليه، إذا يسبق الناس ينظرون يقولون هذا شخص ملتحي له لحية هذا يكفي. أما بعضهم يقول أحلق بالماكينة أو أحلق بالشفرة أو أحلق، هذا ليس هو المعيار. يعني قد تكون هناك بعض الماكينات الحديثة تحلق بأشد من الموس أو الشفرة، فالمعيار أن يكون له لحية، أن يكون له لحية. يعني في بعض الأسئلة سألوه حلق العارضين، يعني أن تبقى يبقى هنا على الذقن هذا الشعر، فاكتفى بذلك. لكن مع ذلك هو أرجع المسألة للعرف. يعني إذا في بعض الأعراف افترضوا أو شخص أبقى شيء قليل جدا ولا يصدق عليه أنه ملتحي، عند الناس لا يعتبرون هذه اللحية، فهذا يكون مما دخل في الحرام. ويحرم أخذ الأجر عليه كذلك إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء فيجوز حينئذ. هذا الاستثناء لا تقولوه للناس، لأن كلهم يعتبرون نفسهم يدخلون في هذا الاستثناء. يعني لذلك نحن نقول يعني في هذا الزمن قد يكون، نحن لنفترض لو كان في مكان أو في هذا، بالتالي الحكم الشرعي موجود أنه إذا كان يوجب سخرية شديدة لهذا الشخص ومهانة شديدة لا تتحمل عادة، لا تتحمل عادة، وإلا الناس يسخرون حتى من الشخص إذا كان يصلي، إذا كان يصوم في بعض الحالات. هذا لا، مجرد السخرية العامة هذا لا، أنه مهانة شديدة وسخرية لا تتحمل عادة، فهذا يجوز له أن يحلق اللحية، أو كان ضرورة لمرض أو لشيء أو لتقية، هذا شيء آخر. في هذا طبعا تجوز كل الأحكام. ندخل في بسرعة، نترك لكم مجالا إن شاء الله في هذه بداية كتاب التجارة. دخل في المقدمة قال: يستحب التفقه فيها في التجارة ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا. يعني لابد على الشخص وخصوصا في مكان الابتلاء، التاجر البائع المشتري، أن يتفقه، يعني يعرف يدرس أحكام التجارة ليسلم من المعاملات الفاسدة وليتخلص لا يقع في الربا، لأن فيها أحكام كثيرة. ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، إذا كان يشك أن هذه معاملة صحيحة أو لا، لا يصح له أن يرتب آثار الصحة عليها، بل يتعين عليه الاحتياط، يحتاط في صورة الشك. ويستحب، دخل في بعض المستحبات، وفي المسألة التالية سيدخل في بعض المكروهات. ويستحب أن يساوي بين المبتاعين، المبتاع يعني هو المشتري، بين المبتاعين، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه. يعني إذا كان شخص مماكس يجادل كثير فينقص له من السعر، والذي لا يماكس في السعر يعطيه بسعر أغلى، هذا خلاف الاستحباب. أو لا، المماكس عقابا له يبيعه بأكثر بزيادة، أيضا هذا يعني خلاف الاستحباب. قال: يستحب أن يساوي بين المبتاعين، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول، يعني في المماكس، أو بنقصه، على كلا الطرفين خلاف الاستحباب. المماكس الذي يجادل كثيرا، يعني يقول له هذا بكام، يقول بعشرة، يقول بخمسة، بستة، بسبعة، كثير المماكس. أصل المساومة لا، يعني مكاسرة بمعنى آخر، يكاسر. لكن المماكس الذي يكون شديد المكاسرة، وإلا أصل المكاسرة ليس يظن عليه مماكس، يعني ذاك المساومة. وأما لو فرق، نعم،
لا يطلق عليه،
لا يطلق عليه إذا كان شديد المكاسرة المماكس، يعني على التعبير الإيراني تشوني في زاني، يعني كثير ال...
بس في كثير روايات أنه مستحب أيضا المكاسرة.
نحن لا نتكلم في استحبابها وكراهتها، نتكلم أنه لا يصدق عليه أنه مماكس إلا إذا وصل إلى شدة نعم شدة، وقد يكون يعني لها حكم نعم. وأما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية، يعني هو فرق أنقص لشخص لسبب وجود أنه رجل فقير أو رجل تقي أو رجل جيد أو لصلة الرحم من أرحامه، فلو فرق لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوها من القرابة والفقر، فالظاهر أنه لا بأس به في هذه الصورة. ويستحب أن يقيل النادم، بعد أن تم العقد وتم البيع والشراء هذا الشخص ندم في البيع، يستحب له أن يقيله، يعني أن يفسخ معه البيع، وإن كان هو ليس ملزما لكن يستحب له أن يقيل النادم ويشهد الشهادتين عند العقد، يتشهد بالشهادتين عندما يوقع العقد، ويكبر الله تعالى عنده عند توقيع العقد، يعني بقول الله أكبر، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح. هذه مسألة وإن كانت من المستحبات لكن أحيانا قد تصل إلى الحرمة، يعني في مسألة مبتدأ، يعني عند شخص عندما يبيع يستحب له أن يعطي الزيادة في السلعة، وعندما يأخذ أقل. وهذا أين يكون محل ابتلاؤها؟ إذا شخص ذهب إلى بائع باع خضروات أو فواكه أو شيء وقال له أنت تولى بنفسك يعني قال له زن أنت فأخذ مثلا افترض مقدار من التفاح وذهب ليزينه، لو كان البائع الأصلي يستحب له أن يزيد، أن يرجح العدل، أن يكون متساوي الوزن متساوي، ولكن أنا لا يجوز لي أن أخذ الزيادة، لا يستحب إما أخذ بالمقدار المتساوي تماما أو يستحب لي أن أنقص. فهذه المسألة ابتلاء من هذه الجهة، يعني شخص عندما هو يزين بنفسه ويكون هو المشتري لابد أن ينقص، وإذا زاد يحرم عليه، طبعا في صورة أن ذاك لم يكن راضيا، لم يحرز رضاه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.